وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أنه هل يمكن تصحيح الصلاة في موارد عدم العذر كما إذا أخل المكلف بالقراءة لجهل أو اضطرار ثم التفت للخلال وكان يمكنه التدارك فلم يتدارك، أو أنه أخل بالجزء أو الشرط عن جهل تقصيري والتفت للخلال بعد العلم، حيث قد يقال بإمكان تصحيح الصلاة في هذه الموارد بحديث لا تعاد. وذكرنا أن البحث في المقام أو أن البحث في هذه النقطة في مقامين: الثبوت والإثبات. أما المقام الأول فهل يمكن إيجاد صياغة ثبوتية بقطع النظر عن دليل لا تعاد؟ إيجاد صياغة ثبوتية بها نصحح الصلاة في مثل هذا الفارق أم لا؟ وذكرنا أن الأعلام قدست أسرارهم قد تعرضوا لهذه المسألة في فرع من أتم في موضع القصر فقالوا بصحة صلاته وإن كان يستحق العقوبة إذا كان مقصرا، أو من جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عن جهل تقصيري، أو من صام في السفر جهلا عن جهل تقصيري، ونحو ذلك من الموارد تعرض الأعلام لها وذكروا عدة صياغات ثبوتية لتصحيح العمل مع استحقاق العقاب على التقصير. الصياغة الأولى ما ذكره الشيخ الكبير كاشف الغطاء رحمه الله، وهو الذهاب إلى الترتب. فمثلا في من أتم في موضع القصر يقال هو مأمور بالقصر، فإن لم يمتثل الأمر بالقصر فهو مأمور بالتمام. ولا بد لنا من توضيح مطلبه حتى لا ندخل في الإشكالات عليه قيل وقيل. وهذا المطلب يتضح بذكر أمور: الأمر الأول، إن هناك فرقا بين الترتب المأمور والترتب الآمري، وبعبارة أخرى هناك فرق بين الترتب في الفعلية والترتب. مكتوب في الجاعل. بيان ذلك أنه إذا حصل تضاد اتفاقي بين واجبين المعبر عنه بالتزاحم، فإن التزاحم تضاد اتفاقي بين الواجبين، كما لو قصرت قدرة المكلف عن الجمع بين إزالة النجاسة عن المسجد أو الصلاة في آخر الوقت، فإنه لا يوجد بين الإزالة والصلاة تضاد، ولكن تضاد اتفاقي، أي حصل اتفاقا تزاحم بأن قصرت قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين. فهنا نتيجة التنافي بين الوجوبين في مرحلة الفعلية، أيهما الفعلي في حقه، يتدخل العقل ويقول إن الأمر بالأهم مطلق والأمر بالمهم في طول عصيان الأمر بالأهم، فليست فعلية الأمرين في عرض واحد كي يقع التنافي، بل فعلية الأمر بالمهم في طول فعلية الأمر بالأهم. هذا ما يسمى بالترتب المأموري، الترتب في مرحلة الفعلية، وهذا خارج عن محل البحث. وأما الترتب الآمري فهو صياغة يقوم بها المولى قبل الوصول إلى مرحلة الفعلية، وبهذه الصياغة لا تصل النوبة إلى تزاحم ولا إلى تعارض ولا إلى تنافي بين الواجبين، لأن المولى قام بصياغة الجعل من أول الأمر صياغة ترتبية، وهذه الصياغة الترتبية المعبر عنها بالترتب الآمري لأنها ترتب في الجعل تحتاج إلى دليل يدل عليها، أو أنها يتوقف عليها الجمع بين دليلين، وجدنا دليلين لا يمكن الجمع بينهما لتنافيهما بالذات مو لتنافيهما في مقام الامتثال، فتوقف الجمع بينهما على الترتب الآمري فنقوم بتصوير الترتب الآمري، والمقام من هذا القبيل، محل كلامنا من هذا القبيل، فإن المولى قال يجب القصر على المسافر، وفي نفس الوقت يقول من أتم في موضع القصر جهلاً قصورا أو تقصيرا صحت صلاته، فنحن كيف نجمع بين هذين الدليلين؟ لذلك نقول إن الجمع بين هذين الدليلين بالترتب الآمري، يعني المولى هو في مقام الجعل من أول الأمر قال صلي قصرا على نحو التعيين، فإن لم تمتثل أمري هذا وصلي تماما، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هناك فرق بين الضدين الدائميين اللذين لا ثالث لهما وبين الضدين اللذين لهما ثالث. في الضدين اللذين لا ثالث لهما لا يتصور الترتب، مثلا بين الحركة والسكون ضدان لا ثالث لهما، لا معنى لأن يقول المولى تحرك فإن لم تتحرك فاسكن، لأنه إذا لم يتحرك فهو ساكن بالطبع، فالأمر الترتبي في الضدين اللذين لا ثالث لهما طلب للحاصل وهو مما لا معنى له. إذن إنما يتصور الترتب الآمري في الضدين اللذين لهما ثالث أو التضاد الاتفاقي كما هو محل كلامنا، بين القصر والإتمام تضاد لكن لهما ثالث ما يصلي من العصر، أو بين الصلاة الجهرية والصلاة الإخفاتية تضاد لكن لهما ثالث أن يترك القراءة من الأساس، حينئذ يتصور الترتب. فالترتب إنما يتصور بين الضدين اللذين لهما ثالثون. زين، نعم، الصوم والإفطار، نعم، لأن الصوم قربي، لا هو صائم ولا هو مفطر، ممسك عن الطعام، لا هو مفطر لا هو صائم، الصوم أمر قربي خب، مو هو عدم الإفطار مطلقا. الأمر الثالث، إن موضوع الأمر الترتبي في المقام عندما يقول قصر فإن لم تقصر فأتم، ليس موضوع الأمر الترتبي العصيان، حتى يقال إذا الجاهل معذور فهو ما عصى، كيف يعني؟ موضوع الأمر الترتبي هنا شنو؟ ترك امتثال الأمر التعييني الأول، إما عن نسيان أو جهل قصوري أو تقصيري، جهل بسيط أو مركب، يشمل الأقسام كلها، قصر فإن لم تقصر فأتم. فبناء على هذا صور كاشف الغطاء رحمه الله الترتب بين القصر والتمام، بين الصلاة الجهرية والإخفاتية، بين محل كلامنا المركب الناقص والمركب التام. ائتي بالصلاة التامة فإن لم تمتثل الأمر بالصلاة التامة فأنت مأمور بالصلاة الناقصة، عن جهلين، عن نسيانين، قصورين، تقصيرين، بسيطين، مركبين، على كل حال فالترتب متصور في المقام. لكن سيدنا الخوئي قدس سره في مصباح الأصول أشكل، وإن كان في محاضراته تبنى ذلك، وهنا في مستند العرواء الجزء الثامن تبنى الترتب، لكنه في مصباحه أشكل على صياغة الترتب في هذه الموارد والأمثلة بإشكالات ثلاثة. نعم، دليل الثبوتي عقلا متصور، شو الدليل الثبوتي؟ يعني الدليل يعني لا مانع منه عقلا، ما يحتاج لدليل، لا مانع منه عقلا، لأن الآن نتكلم عن ثبوت مو عن إثبات، ما نتكلم عن الإثبات أنه ثابت لو لا، تكلم ممكن ثبوتا أو لا.
ليش
ذاك الترتب المأموري؟ قلنا المقام من قبيل ترتب الآمري، ونحن نبحث عن إمكانه ثبوتا، أنه ممكن يصير في المقام لو ما ممكن. قلت الترتب الآمري ما يحصل إثباته إلا إذا قام عليه دليل. إحنا الآن ما نريد الآن نثبت الدليل، لأننا بحثنا الآن ما زال شنو؟ ثبوت. زين، سيد الخوئي أشكل بثلاثة إشكالات. الإشكال الأول هو إشكال شيخه الإصفهاني، وهو أنه ما هو موضوع الأمر بالتمام؟ هل هو ترك القصر في أول الوقت أو ترك القصر في تمام الوقت؟ فإن قلتم موضوع الأمر بالتمام ترك القصر في أول الوقت، مرت ساعة من الوقت ما صلى قصر. إذن مقتضى كلامكم أن الأمر بالتمام شنو؟ صار فعليا في حق لأنه ترك القصر. فإذا صار الأمر بالتمام فعليا في حقه لكنه ما أتى بالتمام، أتى بالقصر، فلازم ذلك أنه استحق العقوبة لأنه ترك امتثال أمر فعلي في حقه وهو الأمر بالتمام لتحقق موضوعه وهو ترك القصر في أول الأمر. نعم، هذا لا يمكن الالتزام به. وإذا قلتم موضوع الأمر بالتمام ترك القصر في تمام الوقت، إذا مضى الوقت كله وقد ترك القصر صار مأمور بالتمام، لازم ذلك أنه لو لم يصلي، لو لم يصلي إلى أن خرج الوقت يستحق، لأن الأمر بالقصر كان فعلي في حقه ولم يمتثله، والمفروض أن الأمر بالتمام كان فعلي في حقه وقد شنو ترك امتثاله. نعم، ما لي نتيجة، فصار فعلي في حقه لو لا، فصار فعلي في حقه لو لا، لأنه ترك القصر في تمام الوقت لو لا، صار فعلي لو ما صار فعلي. يعني شرط متأخر، شرط مقارن تقصده، شرط متأخر طبعا خب ما يقصد شرط مقارن، شرط متأخر الأمر بالتمام فعلي من أول الأمر إن حدث أنه ترك القصر حتى حتى آخر مو وصل، لا وصل شلون بعد وصل
تمام هو يعني إن بقي الوقت يصل لقصر
لا بس، لا بس. يعني أنت الآن تجاوب عن الإشكال. نعم؟
نعم.
فإن قلتم بأن موضوع الأمر بالتمام هو ترك القصر في أول الوقت فلازم ذلك أن من مضت عليه ساعة من الوقت ولم يصل القصر أصبح الأمر بالتمام فعليا في حقه، فلو صلى القصر بعد ذلك لكان مستحقا للعقوبة. وإن قلتم إن موضوع الأمر بالتمام ترك القصر في تمام الوقت فمقتضى ذلك أن من التفت، خلوا تعدد العقوبة لأنه سيأتي إشكال ثاني منه، أن من التفت أثناء الوقت بعد أن صلى تمام، صلى تمام والتفت في أثناء الوقت معناه أنه يعيد، والحال بأن موضوع النصوص هو من التفت أثناء الوقت. لو كان موضوع الأمر بالتمام من ترك القصر إلى آخر الوقت لازم ذلك أن من صلى التمام ثم التفت أثناء الوقت إلى أنه مطالب بالقصر أنه شنو؟ يعيد القصر، بينما النصوص التي وردت في صحة صلاته هي واردة في من التفت أثناء الوقت يقولون لا يعيد، مع أن الأمر بالقصر المفروض أنه شنو؟ فعلي، يقول لا يعيد. ولكن الجواب عن هذا الإشكال عليك بالتدقيق يا شيخ إحسان في كل حرف من الحروف، الجواب عن هذا الإشكال هنا أمران، أمر بالقاصر وليس موضوعه محدد، أنت مأمور بقصر متصفة بعدم سبق التمام، فعدم سبق التمام وصف في المأمور به لأنه موضوع للأمر، أنت مأمور بهذا الموصوف قصر ليست مسبوقة بالتمام، أنت مأمور بأن تحقق هذا الموصوف، يعني أن تأتي بقصر ليس قبلها تمام، فالأمر بالقصر فعلي تعييني متعلقه موصوف معين وهو قصر لم تسبق بتمام. هذا موضوع الأمر بالقصر. إذا كان هذا موضوع الأمر بالقصر، ما هو موضوع الأمر بالتمام؟ موضوع الأمر بالتمام إن لم تحقق هذا الموصوف قصر ليست مسبوقة بالتمام، إذا لم يتحقق منك هذا الموصوف فأنت مأمور بالتمام. فلذلك لو فرضنا أن المكلف صلى القصر فلا أمر في حقه بالتمام، لأن موضوع الأمر بالتمام أن يترك الموصوف وأتى به. لو فرضنا أن هذا المكلف ما صلى أصلاً حتى خرج الوقت، كان الأمر بالتمام فعلياً في حق لأن الموصوف لم يتحقق. لو فرضنا أن لأنه لم يحقق قصراً غير مسبوقة بالتمام، وإذا افترضنا أن أتى بالتمام فقد عجز عن القصر، خلاص ما يقدر يجيب القصر بعد، لأن ما طالبه به المولى قصر لم تسبق بتمام وقد أتى بالتمام. فإتيانه بالتمام تعجيز لنفسه عن امتثال الأمر بالقصر، وحيث عجز عن امتثال الأمر بالقصر صار الأمر بالتمام فعليا في حقه. فأمره بالتمام حينما يأتي التمام لا لأن الأمر بالتمام معلق على الإتيان بالتمام، بل المعلق عليه الأمر بالتمام عدم الموصوف. غاية ما في الأمر من مصادق عدم الموصوف الإتيان بالتمام، لأن فعلية الأمر بالتمام متوقفة على حصول التمام خارجا كي يقال بأن هذا طلب للحاصل. إذن ليس موضوع الأمر بالتمام ترك القصر في أول الوقت، الإشكال الأول راح، وليس موضوع الأمر بالتمام ترك القصر حتى آخر الوقت، الإشكال الثاني راح، بل موضوع الأمر بالتمام أن لا يأتي بهذا الموصوف وهو قصر لم تسبق بتمامين. ولعل مقصود شيخ عبد الله اللويني الأحسائي الشعبي القمي اللي جبشوري شاب جبشور هو هذا. الإشكال الثاني الذي أشكله سيدنا الخوئي قدس سره على القول بالترتب، قال إن لازم القول بالترتب تعدد العقوبة، فمن ترك القصر والتمام حتى انقضى الوقت تعددت عقوبته وهو أسوأ حالا من العالم العامد اللي يدري عليه فقط قصر وتركها إلى آخر الوقت، ما عليه إلا عقوبة واحدة، أصبح الجاهل أسوأ حالا من العامد، لأن العالم العامد إذا ترك الصلاة حتى انتهى الوقت استحق عقوبة واحدة، بينما هذا الجاهل نتيجة القول بالترتب إذا ترك القصر والتمام حتى انقضى الوقت استحق عقوبتين. نعم هذا بيجي الإشكال الثالث بجيبه إن شاء الله. ففي هذا المطلب طبعا هذا كثيرا ما يتردد من السيد الخوي، هل المناط في استحقاق العقوبة مخالفة الأمر أو المناط في استحقاق العقوبة تفويت الملاك الملزم؟ إذا قلنا بأن المناط على الأمر، الأمر متعدد، خالف أمرين تعددت العقوبة. إذا قلنا بأن المناط في العقوبة هو تفويت الملاك، الملاك فيهما واحد لا متعدد، فهو لم يفوت على المولى ملاكين كي يستحق عقوبتين، فهذا على الكلام. الإشكال الثالث الذي أشكل به، قال ها تنسيتوا، فقد ورد في الروايات الصحيحة 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، ما عندنا 6 صلوات، وإذا قلتم بالترتب صارت النتيجة 6 صلوات فقط. 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فإذا قلتم بأنه مأمور بين بين الزوال والغروب بشنو؟ بصلاة، أمر بقصر، فإن لم يمتثل فمأمور بالتمام، لزم من ذلك زيادة عدد الصلوات في حق المكلف. أبغى جواب عرفي منك يا شيخ عبد الله، من شيخ أحمد، ما اسمع؟ نوح أحسن. ويلاحظ عليه إن ظاهر قوله 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، ثم ذكرها، أن العدد بلحاظ النوع لا بلحاظ الفرد، أي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وأما كون صلاة الظهر ذات فردين أو فرد واحد فهذا أمر لا يتنافى مع الحديث إطلاقا في قوله 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة.
لكن كتبهن يعني أمر ب5 أوامر، فعلى هذا التصوير
لا 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 لا, 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 لا ناظر للأنواع. 5 صلوات كتبهن الله، يعني كتبهن من حيث النوع، ما كتب عليك نوعا 5 صلوات، هذا لا ينافي أن هذا قد تتعدد أفراده، هذا لا ينافي ذلك، ولهذا أمثلة في الفقه كثيرة سيأتي التعرض إليها.
في أمثلة تعدد الصلاة حسب نوع واحد،
الواجد الماء وفاقد الماء نفس الشيء، واجد الماء أول الوقت ما صلى لا يدري، فقد الماء آخرة أمر بصلاة مع التيمم، وكان مأمورا بالصلاة مع الوضوء، هل هذا يقول هذا صارت 6 أنواع؟ أبدا. نفس صلاة الظهر تعدد الأمر بها نتيجة تعدد الموضوع، بل على مسلك المشهور القصر والتمام من هذا القبيل، لو كان في بلده ساعة بعد الزوال كان مأمورا بالتمام، سافر صار مأمورا بالقصر، الكلام هو الكلام. تعدد الفرض غير تعدد النوع، وتعدد الفرض غير عزيز، فلا يتنافى مع قوله 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. ولعله لأجل وضوح الجواب عن هذه الإشكالات عدل متأخرا فقال بأنه يمكن تصوير الصحة في هذه الأمثلة بالترتب. الطريق الثاني، الالتزام بالتخيير الواقعي. شيخ حسان قال هذا الدرس أصول، هذا مو درس فقه، هذا درس أصول. قلنا يا شيخ حسان سوي استبيان في الجروب، قال أنت ما تعمل بالاستبيان، قلت له هالمرة أعمل بالاستبيان. اعمل استبيان في الجروب أنه إذا عرضت مسألة أصولية ضمن درس الفقه فهنا 3 أساليب. أسلوب أن نستعرض المسألة الأصولية بأدلتها وتفاصيلها، أسلوب أن نستعرض المسألة الأصولية إجمالاً، أسلوب أن نكتفي بالإشارة، نقول بناء على كذا وبناء على كذا ونمشي. وما يختاره الجروب الموفق وفي طليعته الشيخ إحسان نحن نختاره، وهالشكل شيخنا
اختار عن النهاية
لا أقل نهاية السنة. فأنت اكتب هذا الاستبيان في الجروب خلنا نشوف. فإحنا فنحن ممشانا لا على عرض المسألة الأصولية في الفقه إلا ما ننتهي. نحن نعرضها شنو إجمالين مثل ما فعلنا اليوم، عرض إجمالي، وإلا هذه المسألة بحثناها في الأصول في 3 أيام. الطريق الثاني ما ذكره أيضا سيدنا الخوئي قدس سره من الالتزام بالتخيير الواقعي بين الطرفين، وتعرض لهذا في المصباح في الجزء الثاني صفحة 509. قال أصلا المكلف في حال الجهل مخير، المكلف حال الجهل بوجوب القصر مخير واقعا بين التمام والقصر، وهو أتى شنو والشاهد على أن المكلف حال جهله بوجوب القصر يكون مخيرا بين الطرفين أنه لو صلى القصر اتفاقا وما يدري أن القصر واجب، لكن صلى ركعتين وغفلة سلم ثم ارتكب المنافي ثم التفت إلى أن الصلاة 4 وقد صلى ركعتين، فإنها تصح منه بلا كلام. فهذا شاهد على أن المكلف حال الجهل مخاطب بالجامع بين القصر والتمام، فأي منهما صدر منه صح. أحسنت، نعم الالتفات. وأشكل عليه في المستند، هو أشكل على هذا الكلام في مستند العروة الجزء الثامن صفحة 382، هو أشكل على المبنى الذي اختاره في المصباح. قال أولا لازم التخيير أداء، أن التخيير قضاء وهو لا يلتزم به. إذا قلتم بأنه أثناء الوقت مخير بين القصر والتمام، فلو فرضنا أنه ترك ما صلى أصلا إلى أن خرج الوقت، بعدين التفت إلى أنه كان يجب عليه القصر في الوقت، فإنه تشمله صحيحة زرارة، يقضي ما فاته كما فاته، والمفروض أن الذي فاته الجامع بينهما فيقضيه، إذن هو مخير في القضاء أيضا بين القصر والتمام، مع أنه قد علم بعد خروج الوقت أن وظيفته القصر، ولا يمكن الالتزام بذلك. طبعا بعضهم التزم مثل الهمداني، التزم كان مخير حتى لو علم بالقصر، لأنه السيد الخوي يستبعد ذلك أن يكون مخيرا في القضاء بعد علمه بالقاصر كما كان مخيرا في الأداء. ما هو الجواب؟ العنوان الأول في حق هذا الجاهل هو هذا.
يقسم يقول آخر الوقت يتعين عليه.
يعني إحنا كنا داخلين في العنوان، كنا جهال إحنا، يعني كنا داخلين في العنوان الثاني.
لا
يعني أن المقصود يعني مفاد كمفاد لحال الوظيفة
الأولية بغض النظر عن
أي عنوان. أحسنت. ويلاحظ عليه النقد والحل. اليوم بدع شيخ عبد الله في الإبداعات. أما النقد فبالتخيير في المواطن 4، فإنه مع أنه مخير واقعا بينهما أداء، لكنه لو لم يصلي فإنه في القضاء يتعين عليه أن يقضيها شنو؟ قصران. وإن قال بعضهم إن قضى في الأماكن 4 نفسها فهو مخير، وإن قضى في غيرها فيتعين عليه القصر، هذا على خلاف عنده. وأما الحال فقد يقال إن ظاهر الأدلة أنه مخير بين القصر والتمام الصادر منه أداء حال الجاهل، لأنه مخير بين القصر والتمام مطلقاً وبين التمام الصادر منه أداء حال الجاهل، فلا يسري التخير إلى القضاء لقصور الدليل عام. إذن هذا الإشكال ليس بوارد على القول بالتخيير. نعم انقدح
عرف نفسه انه كان جاهل.
اي طبعا قصدنا هذا، قصدنا اذا عرف نفسه. نعم نعم. الاشكال الثاني لازم ما ذكر، اشكالكم يا شيخنا هو السيد الخوي اشكاله، لازم القول بالتخيير عدم استحقاق العقوبه. هل يستحق العقوبه على شنو؟ اذا هو مخير واقعا بعديش استحق العقوبه. اذا قلتم بان المكلف الجاهل بوجوب القصر مخير واقعا بين القصر والتمام، فقد امتثل الامر بالجامع، فلماذا يقال باستحقاقه للعقوبه؟ لازم القول بالتخيير ان لا يكون مستحقا للعقوبه. تقصير في المقدمات، اي مقدمات؟ جاء امتثل التكليف. الان رجال ما تعلم مثل كثير من ابنائنا ونسائنا، اصلا ما يتعلمون، وصادف ان ما ياتي به من الصلاه صلاه صحيحه يعاقب
على الصلاه،
يعاقب رجال كل صلواته صحيحه وان كان جاهل، صدفه كل صلواته صارت صحيحه، يعاقب على شيء؟ ما يعاقب. ترك التعلم وجوب شنو؟ طريقي خب موجوب نفسي. وثالثا إنه مناف لإطلاقات أدلة القصر، فإن ظاهر أدلة القصر أنه وجوب تعيني مطلق حتى لحال الجاهل. زين نجي إلى الطريق الثالث وهو قصير جدا، أن يقال إن التمام مسقط، لا أكو أمر ترتبي ولا أنه أحد فردي الجامع، مجرد أنه مسقط للامتثال، هو مأمور بالقصر تعيينا وليس مأمورا بالتمام أبدا ولا بأمر ترتبي، ولكن لو أتى بالتمام لسقط عنه الأمر بالقاصر. ولكن مقتضى إطلاقات أدلة الأمر بالقصر تعيين أنه مطالب بالقصر تعيين، ومقتضى أدلة وجوب التعلم أنه يستحق العقوبة على ترك التعلم المؤدي لعدم الامتثال، فهذا الشخص وإن أتى بالتمام المسقط للأمر إلا أنه يعاقب نتيجة مخالفته لأدلة التعلم، مخالفة أدت إلى ترك الامتثال. ولكن شيخنا الأستاذ قدس سره أفاد في دروسه بأنه خلاف ظاهر الأدلة، ظاهر الأدلة أن التمام صحيح، مو مجرد شنو صحيح صلاة صحيحة، ظاهر الأدلة أنه إذا أتم في موضع القصد صحت صلاة، يعني صلاة صحيحة، ومن جهر في موضع الإخفات قال فإن كان ناسيا أو جاهلا أو لا يدري فقد تمت صلاة، أنه أتى بصلاة صحيحة، ومعنى أنه أتى بصلاة صحيحة يعني أتى بما يوافق الأمر الشرعي، معنى أن هناك أمرا شرعيا بالتمام في موضع القصر، وأمرا شرعيا بالجهل في موضع الإخفات وأشباه ذلك، لأنه مجرد مسقط. فهل هذا تمام أم لا؟ يأتي الكلام عنه يوم السبت إن شاء الله على رأي الشيخ إحسان.
الحمد لله رب العالمين.